بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في الدرس السابق عند باب المواقيت، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذه الأحاديث في باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحد. وبناء عليه المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية هي أشهر الحج. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج تبدأ من متى؟ شوال. إذن شوال وذو القعدة بالاتفاق أنها من أشهر الحج، واختلفوا في شهر ذي الحجة من الذي يدخل في أشهر الحج، فقيل 10 أيام منه، وقيل بل هو الشهر بأكمل. والجمهور على أن 10 هي التي تدخل في أشهر الحج. والقسم الثاني مواقيت مكانية، وهي التي أرادها المؤلف في هذا الباب، فذكر عدة مواقيت. كم ميقات مذكور في هذا الباب؟ 5. أولا ماذا؟ ميقات أهل المدينة، وهو ماذا؟ ميقات ذي الحليفة. ميقات ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت، يبعد عن مكة 420 كيلو. والميقات الثاني ميقات أهل الشام، وهو الجحفة، وهي قرية عامرة جحفتها السيول، فصار الإحرام الآن من بلدة رابض، من بلدة رابض، وهي أيضا على طريق المدينة السريع، وتبعد عن مكة 208 كيلوات. والميقات الثالث ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل، ويسمى السير الكبير، وهو الذي في الطائف، ومسافته عن مكة 78 كيلو. هذا الذي سيأتي عن طريق الجبل، الطريق سميه طريق كرى، والذي سيأتي عن طريق السريع طريق الشرائع تقريبا 120 كيلو. والميقات الرابع يلملم. يلملم ويلملم عن جهة تهامه، ومكانه يبعد عن مكة 120 كيلو، وهو ميقات أهل اليمن. ثم جاء ميقات آخر وهو ميقات ذات عرق، وهو لأهل العراق. إلا أنه هناك خلاف، من الذي حده؟ هل عمر بن الخطاب أو أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا عرفنا هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف، عرفنا من الذي وقت ذات العرق. حديث ابن عباس هذا متفق عليه، لكن حديث عائشة الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا الحديث أعله كبار أئمة الحديث، وأنكره الإمام أحمد، واعتبره من منكرات أفلح بن حميد، وأعله مسلم وذكر أنه لا يصح مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن غير واحد من أئمة الحديث والمختصين في الحديث أنه لا يصح حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق لا تعلق، وإنما ثبت في البخاري كما في الباب أن الذي وقت ذات عرق من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي حدها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، يعني بعيد، وهو جور عن طريقنا، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، إذا كنا بنروح قرنا المنازل شق علينا. فقال عمر: فانظروا حد وها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وهذا في صحيح البخاري. فالصواب أن الذي حد ميقات ذات عرق من؟ عمر رضي الله عنه. ولا يوجد دليل صحيح في أن الذي حد ميقات ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد دليل على ذلك. من أهل العلم من جمع ما قال أن الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر لم يعرف بهذا الحد وحد عمر، وهذا من موافقات عمر للوحي كما هي موافقاته كثيرة وإلى غير ذلك. والصواب أن الذي حدها عمر الخطاب، لأن الحديث الناقلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات العرق لا تصح. والميقات الآن مهجور، الميقات الآن مهجور. طيب، حديث ابن عباس الذي قلنا حديث عائشة ضعيف، حديث جابر الذي عند مسلم، حديث جابر عند مسلم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق، لكنه فيه شك، الراوي شك فيه. دعونا نسمع لفظ الحديث حتى نعرف أن الراوي قد شك في هذا. قال: جاء من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الزبير يقول: أحسب أن جابر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فيه قال: ومهل أهل ومهل العراق من ذات عرق. هذا الحديث مرفوع وفي صحيح مسلم، لكنه الرفع مشكوك فيه، لأن أبو الزبير سمع هذا من جابر وقال ماذا؟ وأحسبه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح جزما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الحديث الذي بعده عند البخاري أن عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق لأهل العراق، وهذا واضح. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا الحديث ضعيف في سند يزيد بن أبي زياد وقد تفرد فيه، وفيه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حفيد بن عباس، وهو أيضا ضعيف، لا يثبت له سماع من ابن عباس، فيه انقطاع. طيب، من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على تحديد المواقيت المكانية للحج والعمرة، وتحديد هذه المواقيت من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حدها قبل أن تفتح هذه البلدان، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنها ستفتح وأن الناس يعتمرون ويحجون ويحتاجون إلى أن إلى هذه المواقيت من هذه الأماكن، فحدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من معجزاته ومعجزات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فيه دليل على وجوب الإحرام من هذه المواقيت لكل مريد للعمرة والحج. ليس للإنسان أن يمر بالميقات ويقول: أنا أريد أن أذهب إلى جدة وأجلس كم يوم ثم بعد ذلك أحرم من جدة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فهن لهن هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب، هل كل أحد يا رسول الله؟ ممن أراد الحج والعمرة، كل مريد للحج والعمرة فإنه لا بد أن يهل من هذه المواقيت. ولذا يتساهل كثير من الناس، يتعدى الميقات ويقول أحرم فيما بعد وإلى غير ذلك، فمن تعدى الميقات لا يخلو من حالين: أولا هو تعدى حد من حدود الله جل وعلا، وحاله لا يخلو من حالين: إما أن يحرم بعد الميقات، كان يقول أنا سأحرم من جدة وعليه دم، وإما أن يرجع إلى الميقات الذي تعده. فلو مر في المدينة لا بد أن يحرم، يرجع إلى المدينة ويحرم من المدينة. وهكذا يقال في كل أحد تعدى الميقات. الخلاف عند العلماء في من تعدى الميقات وهو يريد أن يحرم من الميقات الآخر، هذه مسألة جرى فيها الخلاف عند أهل العلم على عدة أقوال. القول الأول قالوا أن من مر بميقات لزمه أن يحرم من هذا الميقات سواء كان من أهله أو من غير أهله. دعونا نضرب مثال، جاءنا شخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة، هذا الذي من أهل الرياض ميقاته ماذا؟ قر المناسك. طيب قال أنا أريد أن أتعدى ذا الحليفة وأحرم من قرن المنازل عند الطائف. القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا كل من مر بهذه المواقيت فإنه يلزمه أن يحرم منها. ما دليلكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا قول جمهور العلماء أن كل من مر بالميقات لازمه أن يحرم من هذا الميقات ولا يتعده حتى لو لم يكن من أهل هذا الميقات. القول الثاني قالوا أنه يجوز له أن يتعدى هذا الميقات ويذهب إلى ميقاته، ليس ميقات شخص آخر أو جهة أخرى، لا، وإنما يذهب إلى ميقاته. يعني مثلا لو جاءنا شخص من أهل اليمن وقال أنا أريد أن أذهب إلى مدينة وأمكث فيها مدة ثم أذهب إلى أعتمر. طيب ذهب إلى المدينة ومكث فيها ثم قال أنا أريد أن أتعدى هذا الميقات ذا الحليفة وأحرم من الجحفة، يصح على هذا القول؟ يصح؟ لا يصح، لأن ميقاته ماذا؟ يلملم. هم يقولون له ماذا؟ إذا كنت ستتعدى هذا الميقات وتذهب إلى يلملم يصح، وإلا فلا يصح. هذا القول هو قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه أهل نجد على سبيل المثال وغيرهم إذا ذهبوا إلى المدينة وقالوا أنا سنذهب ونحرم من الطائف من السن الكبير جاز لهم ذلك على هذا القول. ما دليله؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حد هذه المواقيت وهي مواقيت أصلية لأهلها وفرعية لغير أهلها، وأنا ستعدى هذا الميقات الفرعي وأذهب إلى ميقاتي الأصلي فلا حرج في هذا. وأيضا هناك قول ثالث قالوا أنه يجوز لكل أحد أن يتعدى ميقات ويذهب إلى ميقات آخر، أي ميقات يريد سواء كان هو ميقات الأصل أو ميقات غيره. فلو جاء هذا اليمني على سبيل المثال ذهب إلى المدينة وراد أن يحرم من السير الكبير، على القول الثالث جاز له ذلك، وهذا اختاره ابن حزم وقالوا وهو مذهب الحنفية، وقالوا ما دام أنه سيذهب إلى ميقات ويحرم الميقات فلا حرج في هذا. والأظهر والله أعلم أقوى الأقوال في هذا القول الثاني فلا حرج أن يذهب الإنسان إلى ميقاته الأصلي، لا حرج أن يذهب إلى ميقاته الأصلي متعديا ميقاته والفرعي. ومن فوائد هذه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. معنى من كان دون ذلك أي كان من دون المواقيت، مثلا على سبيل المثال أهل الجموم مثلا والقرى التي تبعد عن مكة على طريق المدينة، مكة تبعد عن مكة 100 كيلو 200 كيلو، هؤلاء من أين يحرمون؟ هل يذهبون يرجعون إلى الحليفة؟ وإلا من مكانهم يحرمون من مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك يعني من دون المواقيت، من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ يعني من مكانه. واضح؟ وأما أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. إذا الناس على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، من كان الميقات بينه وبين مكة فإنه يحرم من ماذا؟ من الميقات. ومن كان مسكنه أو أنشأ النية ما بين الميقات وبين مكة فمن حيث أنشأ أهل القرى الذين بين مكة والمدينة على الزلزال يقيمون من بيوته. الشخص مثلا شخص تعدى الميقات قال أنا سأذهب إلى جدة عندي شغل ولا أريد أن أعتمر أطلاق. ثم وهو في الطريق اتصل به صاحب الشغل وقال سنؤجل الشغل 3 أيام. قال إذا أنا سأعتمر. من أين يحرم؟ من مكانه، من مكانه، حتى وإن كان في نصف الطريق يحرم من مكانه، يلبس إحرامه ويمضي على راحته. القسم الثالث أهل مكة، فإنهم يحرمون من مكة. حديث الباب قال حتى أهل مكة من مكة، لكنه دل حديث عائشة رضي الله عنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها أنها تذهب إلى ماذا؟ للتنعيم. وهذا يدل على أن أهل مكة ومن كان في حكم من نزل في مكة فإنه إذا أراد العمرة فإنه يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى أدنى الحل فيذهب إلى التنعيم. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يذهبون إلى التنعيم. والذين أيضا في مكة من كان سكن في مكة مثلا على سبيل المثال أو له شغل ونحو ذلك ثم أنشأ نية العمرة أراد أن يعتمر فإنه يذهب إلى التنعيم. هذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام. طيب، ومن فوائد الحديث توقيت عمر رضي الله عنه لذات عرق وقوله كما في رواية البخاري انظروا حذوها من طريقكم، فيه دلالة على أن من كان يسير في طريق وليس على طريق ميقات أنه يحاذي هذه المواقيت ويحرم منها. الآن طلع طريق جديد الذي يذهب إلى المدينة، هناك طريق جديد قبل يسمونه طريق مهد الذهب الذي يسلكه لن يجد ميقات على طريقه، ماذا يفعل؟ ينظر حذو هذه المواقيت. طبعا النظر في حذو هذه المواقيت تحتاج إلى دقة في القياس، هذا لا يتأتى إلا بالمناظير وغيرها من أصحاب الشأن. ولكن لو قدر أنهم أرادوا أن يجعلوا مكانا للإحرام من هناك لابد أن ينظروا حذو المواقيت القريبة منه. الذي في الطائرة على سبيل المثال من أين يحرم؟ إذا حاذ الميقات. هذا أخذ من قول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها، فينظر حذو هذه المواقيت فيحرم من هذه المواقيت. طيب، مسألة، هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ نقول يجوز، لكن هذا خلاف السنة، لا بأس. وهذا ما يفعله بعض الناس، بعض الناس ربما كثير هذا يقع في الحج، يذهبون إلى الطائف ولهم استراحة، مثلا الحملة لها استراحة، أو مثلا الشباب يذهبون إلى الحج ثم يقفون في المحطات التي قبل الميقات يغتسلون ونحو ذلك، وتجد أنهم يحرمون. لاحظوا، فرقوا بين لبس الإحرام ونية الإحرام. لا يعني لبس الإحرام أنه دخلت في النسك. طيب، أنا أتكلم عن الذي ينوي، يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، نقول هذا خلاف السنة. أنت لبست إحرامك فأنت تذهب إلى الميقات وانوي في الميقات. إذا حذيت الميقات على شكل يعني يأتي جانبا، أنت إذا حذيته وقف بسيارة قل لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك ثم امضي. واضح؟ لبس الإحرام مثل لبس الشماغ، لو أراد الإنسان أن يصلي لبس الشماغ هل دخل في الصلاة؟ لبس الإحرام لا يعني الدخول في المسجد، وإنما هو لباس لهذه العبادة ليس إلا. ولذا ينبغي التنبؤ لمثل هذا. بعض الناس يتهاون ربما يحرم قبل. إذا كان الإنسان في موضع مشكوك فيه، كان يقول أنا في الطائرة والله أنا أنعس، ربما ينبهون أو لا أنتبه أو نحو ذلك، لا أقول هذا يعني ويكون هذا مدعاة للوسوسة في هذا الجانب، لا. بعض الناس يقول أنا أرى نفسي أنني أنعس، هل يجوز لي أول ما تحلق الطائرة أنوي؟ أقول لا بأس، لا حرج، بل هذا أحوط لك. لكن إذا كان الإنسان لن ينام وسينتبه، وكان من عادة هذه الخطوط الجوية أنهم ينبهون كما هو الحال في الخطوط السعودية وغيرها، أنهم ينبهون تنبيه أول تنبيه ثاني، فإنه لا يلزم أن يكون هذا ويحرم إذا حضر الميقات. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ثم قال بعد ذلك باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. قلنا لكم سابقا أن الإحرام لغة هو مصدر أحرم أي دخل في الحرم، وأحرم الحاج أو المعتمر أو المعتمر دخل في عمله. أما من حيث الشرع فالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. قد يحرم الإنسان عليه ثيابه، قد يحرم الإنسان عليه ثياب الإحرام. فمن أحرم وعليه ثيابه، لو قال الإنسان على سبيل المثال لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك وعليه ثيابه، فإنه مباشرة ينزع ثيابه ويلبس إحرام، ولا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، لكن مجرد ما نوى الإحرام لابد أن ينزع مباشرة كل شيء من المحظورات، لابد أن ينفك منه. لكن هذا خلاف السنة بأيضا، وليس كل من لبس الإحرام دخل في النسك، ولابد أن يتنبه الإنسان مثل هذا. ليس كل من لبس الإحرام دخل في النسك. بعض الناس يلبس الإحرام ثم يقول يأتي إلى سيارته ويقول يجوز أن أضع طيب على رأسي الآن. أقول له أنت ما أحرمت حتى الآن، ما دخلت في النسك، أنت لبست إحرامك لكن ما دخلت في النسك. واضح؟ إذن النية، نية الدخول في النسك هي بداية الإحرام، سواء كان عليه ثيابه فلا بد أن ينزعه مباشرة، أو كان عليه لباس الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها دل على أن النسك ينقسم إلى ثلاث أقسام، نسك الحاج ينقسم إلى ثلاث أقسام. من أين نأخذ نسك المتمتع؟ من قولها ماذا؟ نسك التمتع من أين نأخذه؟ فمن من أهل بعمرة، هذا المتمتع. لاحظوا عائشة قالت فمن من أهل بعمرة متمتعا بها للحج، قالت عائشة كذا. وذلك الذي يفعله بعض الناس الآن لبيك عمرة متمتعا بها، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يوجد في نص إطلاقا، ومع الأسف هو موجود في بعض الكتيبات في صفة الحج والعمرة وغيرها، هذا لا أصل له. الحاج ماذا يقول؟ المتمتع ماذا يقول؟ لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، ويذهب ويقضي عمرة كاملة، ثم إذا جاء يوم ثمانية يقول لبيك حج لبيك اللهم لبيك. التمتع هو أن تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تأتي بحج بعده في سفر واحد، هذا معنى التمتع. فأنا حينما أقول في الميقات لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، ثم ماذا بقضي عمرتي، ويأتي يوم ثمانية وأنا في منى مثلا أقول لبيك حج لبيك اللهم لبيك، هل ينطبق عليه هذا التعريف؟ ينطبق عليه هذا، هذا المتمتع. عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بعمرة فقط، قال لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. ولذا اللفظ والمستساغ هنا كثيرا، أو الذي يرد كثيرا لبيك عمرة متمتعا بها الحج، هذا لا أصل له، والإنسان يتبع السنة، يتبع السنة فيقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. قالت ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا من؟ القارئ، فيقول لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك. فالقارن هو الذي يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد ويقرنهما معا، أو يبدأ بالعمرة ثم يطرأ عليه أن يدخل عليه الحج. مثلا يأتي الميقات يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، هذا صورته ماذا؟ عمر، واضح؟ متمتع. ثم في الطريق قال له شخص الوقت ما يسعفنا الآن، هذا يحصل كثير، اليوم يوم ثمانية والوقت ما يسعفنا أن نذهب نأخذ عمره، ما رأيك نكون قارنين؟ هو في الطريق ما طاف حتى الآن، ما بدأ بشيء، فماذا يقول على ذلك؟ يدخل الحج عليه ويقول لبيك عمرة وحجا لبيك اللهم لبيك، وهذا يعتبر طعن. فيجوز التحول من نسك إلى نسك ما دام أنه ما طاف للبيت، لكنه إذا أهل بعمرة وحج أو أهل بعمرة لوحدها لا يجوز له أن يكون مفردا، يعني إذا أهل بعمرة لا بد أن يأتي بعمرة، فليس له إلا أن يكون ماذا؟ قارنا، ليس له إلا أن يكون قارنا. ثم قالت ومنا من أهل بحج، وهذا من؟ المفرد، فيقول لبيك حج لبيك اللهم لبيك، فالمفرد هو الذي يأتي يدخل في نسك الحج في إحرامه في ميقاته ويبقى عليه إحرامه حتى يتم أعمال يوم العاشر، حتى يوم العاشر حتى يحل، مثله القارن. أما المتمتع لا، بعد عمرته سيلبس ثيابه، أما القارن والمفرد لن ينزع إحرامه إلا في اليوم العاشر إذا تحلل التحلل الأول، وسيأتينا بإذن الله تعالى بما يتحلل التحلل الأول. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، القارن أو المفرد أو المتمتع، على ثلاثة أقوال. كل قول قالوا بقول بنسك. القول الأول قالوا التمتع أفضل. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، فقالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، يعني أتمرت وحليت لبست ثيابي مثل ما لبستم أنت. فأمر أصحابه بماذا؟ بالتمتع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، ما هو الأفضل؟ القول الثاني قالوا ماذا؟ القارن أفضل. ما دليلكم؟ قالوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. ويناقش هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه للتمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي. القول الثالث قالوا الإفراد أفضل. ما دليلكم؟ قالوا الخلفاء الراشدين حجوا سنينا مفردين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حج ماذا؟ قارنا أو مفردا؟ قالوا ماذا؟ وأهل رسول الله عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. فلفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ مفرد. ولكن الحديث كثير دلت على النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا. فما توجيه قول عائشة هنا؟ توجيه قول عائشة رضي الله عنها هنا أنها كأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لبى بالحج، ولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة مع الحج، أو أنها قصدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج لأنه لم يأتي إلا بما يفعل الحاج فقط، لم يأتي بما يفعل المعتمر، يعني أعمال الحج فقط. والأظهر والله أعلم أن أفضل الأنساك التمتع، إلا لمن ساق الهادي فالأفضل له ماذا؟ القران. وبهذا تجتمع الأدلة، من ساق معه الهادي فالأفضل له ماذا؟ أن يكون قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهادي فالأفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال باب الإحرام وما يتعلق به. كم باقي من هو؟ ها؟ فل؟ طبعا. طيب لعلنا ناخذ جملة واحدة. قال باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الإهلال أي بالتلبية بعدما صلى، شرع بالتلبية. النبي صلى الله عليه وسلم وافق صلاة الظهر، صلى الظهر ثم بعد ذلك لبى، لكنه جاء في حديث آخر، في حديث آخر ورد في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على البيداء أهل، والبيداء مكان وأرض ملساء أمام ذي الحليفة. وجاء في حديث جابر عند مسلم أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما استوت به راحلته، يعني بعض الناس، بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى أهل ثم ركب، منهم من قال أنه ركب ثم أهل، ومنهم من قال أنه ركب ثم تقدم قليلا حتى كان بالبيداء ثم أهل. هذه ثلاثة حديث كلها صحيحة، والجمع بين هذه الحديث أن كل واحد روى ما سمع، والصواب أنه أهل بعد صلاته ثم ركب، ولكن بعض الناس لم يسمعه إلا حينما ركب، لأن التلبية مستمرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، ومنهم من سمعه بالبيداء. فكل واحد نقل المكان الذي سمعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث إسناد رجاله ثقات، وقع في إسناده اختلاف كثير كما نقل ابن عبد البر، وحسنه وصححه أيضا الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث دليل على استحباب رفع الصوت للرجال بالتلبية، وبه قال جمهور العلماء خلافا للظاهرية. ماذا قالوا الظاهرية؟ قالوا أن رفع الصوت واجب. قالوا أن رفع الصوت واجب، وهذا في مشقة، مشقة أن هذا غير مراد. بل قالوا ماذا؟ أن حتى المرأة ترفع صوتها، حتى المرأة ترفع صوتها للتلبية. والصواب أن المرأة تخفت بتلبيتها، أما الرجل فإنه يجهر بذلك. أما المرأة فقدر ما تسمع نفسها، لكن لا حرج أن المرأة ترفع صوتها إذا كانت عند محارمها فقط. مثلا تذهب العائلة الواحدة في سيارة واحدة، لا حرج أن ترفع صوتها. بعض الأحكام إنما قيل بها لأنها عند رجال أجانب فقط. يعني مثلا الآن التطيب قبل الإحرام سيأتي أنه سنة، أن يطيب الإنسان ولم يرد إلا في الرأس وفي اللحية، وأن طيب بدنه فجائز. هناك ثلاثة أمور: شيء سنة التطيب في الرأس واللحية وهذا الوارد، وهناك جائز التطيب في البدن، وهناك محرم التطيب في لباس الإحرام. المرأة هل تتطيب؟ نعم تتطيب، إذا كانت ليس لن تمر برجال الأجانب، وكان هذه الرائحة ستزول، يعني مثلا مدتها ساعتين بالكثير، وهم أحرموا من ذي الحليفة عائلة محارم لبعضهم البعض، فنقول المرأة لا بأس أن تتطيب وتركب السيارة، هي بعد ساعتين ستذهب الرائحة. هذا إذا كان الطيب، إذا كان الطيب رائحته خفيفة ولم تدوم طويلا. وجاء في سنن الترمذي أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي خفيت رائحته، لكن هذا الأثر ضعيف. لكنه من حيث الواقع تجد أن المرأة تهتم بماذا؟ بالأصباغ وبما يظهر اللون أكثر من قضية الرائحة بخلاف الرجل. طيب هل يجوز، مسألة أخرى، هل تجوز التلبية بغير اللغة العربية؟ كان تترجم التلبية ويلبي بها الأعجمي، الصواب أنه لا يلبى إلا باللغة العربية، لكن إن عجز عن ذلك فلا بأس أن يلبي بلغته. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. كيف؟ أي نعم حسنت. قبله حديث زيد بن ثابت. طيب نأخذ هذا الحديث، نرجع حديث زيد بن ثابت. هذا الحديث حديث ابن عمر دليل على أن المحرم يمنع من خمسة أمور: أن لا يلبس القمص، والقمص جمع قميص وهو الثوب ذو الأكمام، لا يعني القميص القميص النوم الذي يلبسه الناس، لا، هذه الثياب التي عليها تسمى قمص. كل ثوب له أكمام يسمى ماذا؟ قميص. كل ثوب له أكمام يسمى قميص. ما الذي يقابل القميص؟ الرداء، كانوا يتلحفون به، وإذا قالوا بإزار ورداء يعني الرداء فوق والإزار تحت. أما إذا كان لبس ثوب واحد له أكمام يسمى هذا قميص. الأمر الثاني العمائم، جمع عمامة، وهو ما يلف على الرأس ويكور به. الأمر الثالث السراويلات، جمع ماذا؟ سراويل، الواحد اسمه ماذا؟ سراويل، واحد اسمه سراويل، والجمع سراويلات، وحكي في اللغة الواحد سروال، ولكن الأصح سراويل، ولذلك صح الإنسان يقول ماذا؟ أنت لابد أن تلبس سراويل، ويقصد به ماذا؟ واحدة. طيب والسراويل هي الإزار الذي له أكمام، فإذا لم يكن له أكمام يعتبر ماذا؟ إزارا. طيب الأمر الرابع البرانس، وهو جمع برنس، وهو الثوب الذي رأسه ملصق به، له رأس مثل أثواب المغاربة. طيب هذا يسمى برنس. الأمر الخامس الخفاف، وهو ما يلبس على القدم من الجلد، فإذا كان من القماش يسمى ماذا؟ جورب. كان القماش يسمى جورب. خف، إذا قلنا خف فالمقصود به الجلد. هذه خمسة. السائل يسأل عن ماذا؟ الذي يجوز أن يلبسه المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم ماذا؟ بالممنوع لبسه. عكس النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة أو لا؟ وهذا فيه دلالة على أن الممنوع أقل من الجائز. فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الخمس هي ممنوعة وما كان بمعناها. يعني مثلا لا يلزم أن يقول مثلا مشلح مثل القميص، لا يلزم أن يقول مثلا جاكيت مثل القميص، لا يلزم أن يقول الطقية مثل العمامة. طيب لا يلزم أن يقول مثلا الجوارب مثل الخفاف، واضح؟ وما غير ذلك فهو جائز. وهذا فيه دلالة على أن المسموح لبسه أكثر من الممنوع لبسه. فالرجل يسأل عن ما الذي يجوز لبسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الممنوع لبسه، ليتبقى الباقي وهو الجائز لبسه. وجرى على ألسنة الناس يقولون ماذا؟ لبس المخيط. وهذه لم ترد في كتب السنة إطلاقا، وهذه لفظة شاعت عند الناس على عصور سابقة حتى وصلت إلى عصرنا، قيل أنه إبراهيم النخعي وقيل غيره أول من قال بها، ولكنها أحدث إشكال عند الناس. يلبس نعال ويقول يجوز ألبس على هذه النعال. نقول لك من قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل منع النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال؟ يقول لكن فيها خيوط. طيب إحرامك أيضا فيه خيوط، الرداء والإزار فيه خيوط. ولذلك لفظة لبس المخيط أحدثت إشكال عند كثير من الناس. النعال هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عن الخفاف؟ نهى عن الخفاف، ما نهى عنه. فالنعال سواء نعالك هذه أو اشتريت، بعض الناس يظن أنه لا بد أن يشتري نعال أخرى هي للإحرام، لا هذا ليس مراد. ولذا عبر بلبس المخيط، وهذا هذه العبارة غير دقيقة، غير دقيقة. طيب الحديث دليل على أن المحرم مأمور باجتناب الألبسة المطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. والزعفران نبات معروف له رائحة، كان في السابق يتطيب به، وكذا الورس له لون حمرة وله رائحة طيبة أيضا، كان يتطيب به، فكانوا يتزينون به لا بلونه ولا برائحته. يأتي السؤال هنا، الآن بعض الحملات تجعل في القهوة ماذا؟ زعفران. هل يجوز شرب القهوة هنا أو لا؟ نقول إذا ذهبت العلة ذهب الحكم، الحكم يدور مع علة وجود وعدم. فإذا ذهبت رائحته غير ظاهرة لا بأس بالشرب، لا حرج في هذا. لكنه يؤخذ من هذا الحديث أن التطيب ممنوع، أنه من محظورات الإحرام، فلا يتطيب المحرم بعدما يحرم، أما قبل إحرامه فيجوز له أن يتطيب ببدنه، ويسن له أن يطيب رأسه ولحيته. لأن عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته. وبيس يعني لمعان، ومعناه هذا أنه يكثر الطيب حتى يكون واضح جدا، ليس فقط في رائحته وإنما في لمعانه أيضا. هذا دل على حديث الباب على أن المحرم إذا أحرم لا يتطيب. لكن طيب أنا تطيبت قبل أن أحرم ثم لبست الإحرام، ما وضعت فرضا وضعت على صدر شيء ثم لبست الإحرام، فجاء انتقل هذا الطيب من الجسم إلى الإحرام، هل معنى هذا أنني وقعت في المحظور؟ لا، هذا يسمى انتقال الطيب. انتقال الطيب واستدامة الطيب كما قال الفقهاء لا حرج فيها. ما معنى استدامة الطيب؟ أنني أحرم قبل أن التطيب قبل الإحرام، ثم بعد الإحرام يستمر معي هذا الطيب يدوم، فنقول لها تطيبك كان قبل الإحرام فلا حرج فيه. لا، إذا انتقل لا يجب عليه، لكن إذا جاءه طيب مباشرة من اللباس لابد أن يغسله، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة عليها أثر الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق. طيب، ومن فوائد الحديث دل بالحديث على أن قطع الخفين شرط لجواز لبسهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مش معنى هذا؟ لابد هذا من التطبيق. كثير من الحديث تمر علينا وتمر بألفاظها، أنا الآن لبست جورب ما عندي نعال، طيب لبست الجورب من جلد، عفوا من خف من جلد، طيب، أو لبست الخف الجورب من قماش الشرابات هذه المعروفة، لأنني ما عندي نعال ولا أريد أن أمشي بالأرض حافيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعب، يعني تذهب وتقطع أسفل من الكعب، تقطع الجورب ويكون حده من أسفل الكعب فقط، هذا جائز. مع أن اسمه خف واسمه جورة، لكن لما قطع وبدلا عن هذا النعل الذي لم تجده أنت لا حرج في هذا. نأتي إلى مسألة القطع، هل هي لازم واجبة؟ جاء في حديث آخر في حديث عباس في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع. فدل هذا على أن القطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع وفي جبر من الناس، ولا يجوز تأخر البيع عن وقت الحاجة، ولو كان القطع واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نقول على هذه الصورة أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يلزم أن يقطعهما، هذا هو الصواب من قولي أهل العلم. وأما القطع فهو منسوخ، فهو منسوخ. طيب، ومن فوائد هذا الحديث، حديث دليل على أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، لأنه نهى عن لبس العمائم، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. وكل الكلام هنا للرجل، أما المرأة، المرأة ليس لها لباس الإحرام، تحرم بما شاءت لكنها تجتنب الزينة. المرأة لا يوجد من المحظور عليها إلا أمران: الأمر الأول لا تنتقب، والثاني لا تلبس القفازين. أما لبس الخفين فإنها تلبس الخفين لا حرج في هذا، وتلبس من الثياب ما شاءت، غير أنها تجتنب الزينة. لكن المحرم الرجل لا يغطي رأسه، سواء كان ذلك بملاصق مثل الإمامة والطاقية والشماغ وغيره، أو قصد في ذلك شيئا، كان يضع على رأسه شيء يقصد فيه التغطية، فإن هذا لا يصح أيضا. أما إن حمل فوق رأسه شيئا لا يقصد فيه التغطية، وإنما الحمل كان يحمل كرتون على رأسه ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما إذا لم يكن غير ملاصق مثل الشماسية، مثل الخيمة، مثل غيرها، هذا لا حرج به. أما إذا كان هذا أيضا تلبيد الشعر لا حرج فيه، كالحناء وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملبد الرأس. هذا هو الصواب في أو بالجملة في قضية تغطية الرأس، تغطية الرأس. أما تغطية الوجه للمحرم، جاء في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تخمر رأسه. في رفع المسلم ولا وجه، ولم يرويها البخاري، بل اعتبرها شاذة وأنكرها، والصواب أنها شاذة. وهل يغطي المحرم وجهه مثل الذين يلبسون الكمامات، مثل إذا أراد أن ينام يغطي وجهه؟ هذا فيه خلاف بين بعض أهل العلم، قال أنه لا يغطي وجهه، ومنهم من قال أنه لا بأس أن يغطي وجهه، لأنه لا دليل على عدم تغطية الوجه. وأما رواية ولا وجه فهي شاذة، وهذا هو الصواب، أنه لا بأس أن يغطي وجهه لا سيما عند الحاجة، مثل كمام، مثل لا يعرف أن ينام إلا وهو مغطي وجهه، لا حرج. أما مع غير الحاجة فالأفضل أن يخرج من الخلاف ولا يغطي وجهه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله غدا العصر، لكن سأبدأ بعد العصر مباشرة، لأن أمامنا حديث جابر الطويل محتاج إلى وقت. بإذن الله تعالى سنستأنف بعد العصر مباشرة لعلنا ننتهي من كتاب الحج، والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.